بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد.
استمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان حب الوطن في الإسلام. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيوم. كلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك بأن حب الوطن أمر فطري، جبل الله جل وعلا النفوس على محبة الأوطان، ولذلك زاد الإسلام هذا الشعور تأكيدا وعمقا، ولذلك جاءت الشريعة بالنصوص التي تشير إلى أن محبة الأوطان والدفاع عن الأوطان أمر، كما أنه متقرر جبلة كذلك هو أمر فرضته الشريعة الإسلامية. ولا شك بأن الوطن هو الذي يأمن فيه الإنسان على ضرورياته الخمس، يأمن في وطنه على دينه وعلى نفسه وعلى عرضه وعلى ماله وعلى عقله، ولذلك محبة الوطن أمر لا يجوز لأحد أن ينتزع هذه الفطرة من الناس، ذلك أن الله جل وعلا جعل محبة الأوطان تعادل النفوس، قال سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وأيضا ربنا جل وعلا قرن مسألة الأوطان في قضايا كثيرة، منها قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذا لا شك بدوره يدل على أن طبيعة الإنسان هي محبة الديار والأوطان، وهذا أمر فطري كما ذكرت، ولذلك زادته الشريعة تأكيدا. فالوطن مسقط رأس الإنسان ومستقر حياته ومكان عبادته، ومن خيراته يعيش يتنسم هواءه ويشرب ماءه ويدرج على أرضه ويتنعم بما وفر الله عز وجل ورزق وأنعم وأعان من هذه الأرزاق والنعم، ولذلك كرامة الإنسان في واقع الأمر من كرامة وطنه، وعزته من عزة وطنه متى ما إن كان متمسكا بالثوابت التي أمر الله جل وعلا بها. ومفارقة الوطن ابتلاء، كما يعني أشير إلى ذلك في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخرجه قومه، وقف عند الحزورة مكان وراء مكة جهة المدينة، ثم قال: والله إنك لأحب البقاء إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. لذلك الله عز وجل يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، هم الذين أخرجوه، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ولذلك محبة الوطن نعمة ينعم الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لوطنه الذي هاجر إليه حينما وصل إلى المدينة، قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وهذا يدل على أن الإنسان يدعو الله عز وجل بأن يحبب إليه الوطن. لماذا؟ لأن هذا الوطن هو الذي في واقع الأمر قد ألفه الإنسان واستقر فيه. كذلك الدفاع عنه، الدفاع عن الوطن يتعين على الإنسان. ولذلك عندنا من أنواع الجهاد العيني، إذا يعني جاء العدو إلى أرض الوطن يجب على كل إنسان صغيرا كان أو كبيرا، مكلفا أو غير مكلف، بأن يدفع هذا الشر عن وطنه وعن بلده. ولذلك نعمة الوطن نعمة لا يشعر بها ولا يعرفها إلا من حصل له من خراب الأوطان ومن التهجير، الشيء الذي يعني يعانيه كثير من الناس. وقد من الله جل وعلا على دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة يحبها الشعب ومن يقيم على أرض هذه البلاد المباركة، وكذلك يحبون شعبهم ومن يقيم على هذه الأرض. ولا شك بأن هذه نعمة من نعم الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيار أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم وتدعون لهم ويدعون لكم. هذا خيار الأئمة وهذه نعمة. ولذلك المقاصد الخلق الخمسة ولله الحمد متحققة في هذا البلد الطيب المبارك، والذي أسأل الله تعالى أن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والإسلام والإيمان، وأن يحميه من كل سوء ومكروه، وأن يوفق ولاة الأمر لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه، وأن يحفظ شعب الإمارات ومن يقيم على هذه الأرض المباركة، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا بريم، تفضل.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بريم.
الله يحييكم. في البداية نهنئ دولة الإمارات بالعيد الوطني.
جزاك الله خير.
الله يحفظ الإمارات.
آمين آمين.
ولاة أمورنا الشيخ خليفة الله يطول عمره.
آمين.
وجميع حكام الإمارات وولياء الحدود.
آمين.
إن شاء الله متقدم الزهار.
جزاك الله خير بريم.
والسؤال لو سمحت، هل في آداب عند قراءة القرآن؟ مثلا هل قراءة القرآن الإنسان مضطجع أو نايم أو هذا الشيء عادي، أم هناك آداب عند قراءة القرآن؟ أو يجوز قراءته وقت ما يكون المولات مثلا يكون في صخب أو موسيقى في السماعات أحيانا يجوز قراءته؟ والسؤال الثاني عابر، دوم نسمع أن أول صورة نزلت صورة العلق، هل هناك صورة آخر صورة نزلت يعني؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير بريم. تسمع رد فضل الشيخ. نعم أم فاطمة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أم فاطمة تفضلي.
حبيت أسأل الشيخ عبد العزيز. عندي أنا تركة يعني أبوي مخلص بيت، والحين ما توافنا الحين أربعة أنفار. أخوي ماخذ البيت ويعني ويالس فيه، لكن أنا حبيت أسأل إن أبوي عنده معاش التقاعد وأمي كانت تأخذه أول، يعني أبوي مات قبل، أمي كانت عنده أولاد من غير نحمل واحد ثاني، نفرين ولدين، هذين الأولاد ماتوا خلفوا العيال، الحين يوم هاك يوم حصل المحكمة قالت لنا يعني هم يدخلون ياكم في الورث، هذا البيت بيت أبوي أنا ما بيت يعني ما بيتهم يدخلون ياكم في الورث. حبيت أسأل هل يعني البيت اللي ها نحن يعني بيت أبوي هم بيدخلون بياخذون سهم أمي ولا من سهمنا نحن مال أبوي؟ ثانيا أمي عندها معاش التقاعد مال أبوي. هذا بعد هم بيدخلون فيه يعني معاش التقاعد ولا
ان شاء الله.
حبيت اسالك سؤال.
جزاك الله خير ان شاء الله. معنا يعني الامور الارث والتركات في المحاكم، لكن ان شاء الله تسمعين ان شاء الله التوجيه من
لا الشيء. انا بس حبيت ابغى استفسر يعني المعاش التقاعد ما ابوي بيدخلون فيه والورثه يعني اللي اخواني من امي
ان شاء الله
او يعني والبيت يعني البيت كيف بيدخلونهم هم قالوا بيدخلون فيه بس هم بيدخلون كيف ياخذون سهم امي ولا ويانا يعني هذا بيت ابويا
يعني ان شاء الله واضح ان شاء الله تسمعين التوجيه ان شاء الله نفضل شيخ جزاك الله خيرا فاطمه الله يحفظك ويبارك فيك حيا ان شاء الله كلام اخرى نعم نفضل شيخ سؤال بريم بالنسبه للقران وقراءه القران يقول هل له اداب معينه هل يجوز يقول أن أصل أقرأ القرآن وأنا مضطجع على جنب يقول أو نائم أو أقرأ القرآن في أماكن فيها أصوات عالية وصخب كالأسواق وغير ذلك؟
الحمد لله، لا شك بأن قراءة القرآن من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات ومن أعظم القربات، ذلك أن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود، الحرف فيه بحسنة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن لله، يعني خالصا لوجه الله، اقرأوا القرآن لله. ولا شك بأن القرآن قراءته لها آداب، ذلك أنك تقرأ كلام ملك الملوك رب العالمين إله الناس سبحانه وتعالى. ومن آداب قراءة القرآن الوضوء، فالإنسان لا يلمس المصحف ولا يمسه إلا بعد أن يكون متطهرا، ذلك لقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وهذه الآية حقيقة اختلف العلماء في من هم المطهرون، في أوجه من أوجه التفسير متعددة مذكورة في كتب التفسير. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمس القرآن إلا طاهر، ولأهل العلم أيضا كلام، لكن هذا من الآداب. الأمر الثاني أن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يقرأ القرآن يرتله ترتيلا، ذلك أن الله تعالى قال ورتل القرآن ترتيلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. وترتيل القرآن يكون إعطاء الحرف حقه، وكذلك استعمال أحكام التجويد. أحكام التجويد هذا إذا أحسن الإنسان معرفة أحكام التجويد، وإن لم يحسن ويعرف ذلك فلا شيء عليه، بل له أجران كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. الأمر الثاني أن يكون الإنسان حال قراءة القرآن متدبرا لما يقرأ، ولا يهذ القرآن هذ الشعر ولا ينثره نثر الدقل كما قال ابن مسعود، وإنما يقف عند عجائبه ويحرك القلوب حينما يقرأ القرآن. وقد قال الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك تدبر القرآن واجب وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية. ويقول جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قل جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن أيضا آداب قراءة القرآن أن يقرأ الإنسان القرآن في جو ليس فيه تشويش، بمعنى أنه لا يكون عنده شيء من المشوشات والمشغلات والصوارف، وإنما يقرأه ويتهيأ لذلك، يتهيأ لقراءة القرآن. أما قضية قراءة القرآن على الوضع والحال الذي يكون الإنسان، فهذا مما يعني سهله الله عز وجل. قال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالإنسان يقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب، يقرأ القرآن وهو في السيارة وهو في المكتب وهو في البيت وهو في العمل، لا حرج. وإن كان الأفضل والأكمل أن يقرأ القرآن في جو يشعر بأن يتدبر فيه، لكن إن لم يحصل فيقرأ القرآن ولله الحمد يؤجر على ذلك. وهناك مصنفات أهل العلم ذكروا فيها آداب قراءة القرآن، ضمن كتب في يعني آداب حملة القرآن يذكرون فصول في آداب قراءة القرآن. طبعا من أهم الأشياء أن يترجم الإنسان ما يقرأه إلى عمل، لأن القرآن رسائل من الله. يا أيها الذين آمنوا، أنت أيها القارئ يناديك الله، يقول لك يا أيها الذين، يا أيها الناس، أنت أحد أفراد الناس. ولذلك مثل ما قال بعض السلف، يقول كانوا يقومون الليل فيقرؤون القرآن ويعتقدون بأن هذه الآيات هي رسائل من الله إلى خلقه وعباده. وأيضا أن يكثر الإنسان من دعاء الله عز وجل بأن يسهل له القراءة وأن يجعله من المتدبرين.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فضل شيخ بريم سأل يقول أول سورة نزلت من القرآن هل يقول صحيح أنها سورة العلق، وما هي آخر سورة نزلت في القرآن؟
الحمد لله، بالنسبة لأول سورة نزلت هي سورة اقرأ، سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى هنا. وبعدين نزلت بقية السورة. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن أول سورة نزلت هي يا أيها المدثر، والواقع أن الراجح من قول أهل العلم أن أول سورة نزلت هي اقرأ. وأول سورة أمرت النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبلغ الدين، يعني نبئ بها، هي المدثر، فتكون الأسبقية الزمانية لسورة العلق، والأسبقية لمسألة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو تنبؤه هي سورة يا أيها المدثر قم فأنذر. أما آخر ما نزل من القرآن فأيضا محل خلاف. من أهل العلم من ذهب إلى أن آخر ما نزل من القرآن هو قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وعلى هذا جمع من أهل العلم. والقول الثاني قالوا بأن آخر ما نزل من القرآن هي قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، قال هذا في سورة البقرة. قالوا بأن هذا آخر ما نزل من القرآن، والمسألة ليس فيها إجماع.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. فاطمة الشيخ سألت عن تركت والدها، تقول أنه توفي وترك منزل ومعاش للتقاعد، فتقول الوالدة كانت تسكن في المنزل وتأخذ معاش التقاعد. بعد وفاة الوالدة كان الشيخ تقول المحكمة قضت بأن يعني لأبناء أبناء أمها من آخر يرثون معهم، فتسأل فضيلة عن يعني كيفية لماذا يرثون وليسوا إخوة لها من أبيها، هل يأخذون نصيب يعني نصيبهم من أسهم الأم أو من تركة الأم؟
هكذا ذكرت يعني أولاد امرأة أخرى من غيرها،
أخوة لها، هؤلاء أخوة من أمها
أي،
ويعني وليسوا من أبيها
أي، والمتوفى هو الأب.
المتوفى هو الأب. تسأل فصيح كانت تقول كأنهم يعني المحكمة عندما قضت يعني أعطتهم من نصيب الأم أو من تركة الأم.
والأم عايشة؟
الأم توفيت.
توفيت الأم.
نعم توفي.
أها. عموما مثل ما ذكر الشيخ إسحاق بارك الله فيه بأن خاصة مسائل الميراث والطلاق هذه تحتاج إلى قضاء، يعني لا بد من نظر القاضي، لأن القاضي سيتخذ طريقتين قبل أن يحكم، وهي الطريقة الأولى حصر التركة المنقول والعقار، وثم بعد ذلك حصر الورثة، فينظر في صك حصر الورثة ويرى من يرث ومن لا يرث، لأن هناك أناس قد يحجبون وناس قد يحجبون. ولذلك أخت الفاضلة المرجع إلى هذا في هذا إلى القضاء. بالنسبة للراتب التقاعدي هذا ليس تركة، الراتب التقاعدي هذا يرجع فيه إلى نظام مؤسسة المعاشات والتقاعد أو هيئة المعاشات والتقاعد، لأن كل بلد له يعني قانون معين ونظام معين في تقسيم الراتب التقاعد، لأن الراتب التقاعد لا يدخل في التركة، وإنما يعطى مثلا للزوجة أو للوالدين إذا كانوا عايشين، ويعطى مثلا للبنت غير المزوجة، إذا تزوجت ذهب نصيبه، كذلك يعطى للأولاد اللي دون سن البلوغ أو دون سن معين. فلابد أن نعلم بأن الراتب التقاعدي يقسم على حسب نظام جهة المعاشات والتقاعد. يبقى قضية ما ذكرتي أخت الفاضلة، يعني ما أستطيع أنني أقول لك في شيء، لابد من نظر القاضي. يعني أحيانا الآن مثلا الأم أخذت نصيبها، الزوجة أخذت نصيبها من زوجها، أخذت الثمن، ثم توفيت لها أولاد من زوج آخر يستحقون التركة. يعني أولادها الآن من زوج سابق كيف يحجبون؟ ما يحجبون، يرثون، كما أن أولادها من والدكم أيضا يرثون معهم. لكن أؤكد مرة ثانية على أن المرجع في هذا إلى القاضي.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
وفضيلة الشيخ الدكتور الشيخ الجليل دكتور عزيز فرحان.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
الله يطول عمرك يحفظك.
الأخوين سيف الجبلي وسعود والمستمعين، وكل عام والجميع بألف خير إن شاء الله.
جزاك الله خير وأنت
بخير. فضيلة الشيخ إسحاق، لي أنا سؤال أظني متبقي قبل أمس، أظني أول أمس قلت السؤال، هو فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي أجاب على السؤال وبقى سؤال، السؤال الذي لم يجيب عليه لأن الوقت انتهى، متى يجوز أن يصلي الشخص الصلوات الخمس بوضوء واحد؟ يعني هذا وضي، هل
بقي سؤالين؟
بقي سؤالين، سؤال الآخر،
من يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد و الإمام إذا جلس في الركعة الثالثة،
صحيح،
أو قام قام إلى الرابعة وفي صلاة ثلاثية.
والآن بنضم عليه بعد السؤال الرابع، حكم صلاة الجماعة في مسجد لم يؤذن، بمعنى أن المصلين أتوا وأحدهم أقام، لكن اعتقدا منهم أن المؤذن أذن وذهب، فحكم الصلاة يعني ما في آذان، ولكن
مجرد إقامة.
أي نعم، مجرد إقامة في المساجد أخرى سمعنا الآذان.
نعم.
وهذا وبعدين اتضح إنه لم يؤذن.
نعم.
وجزيتم
خير. جزاك الله خير بعدك. السلام عليكم شيخ، حياك الله. أخ صالح تفضل.
هلا يا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله يبارك فيك، تفضل.
يا شيخ عزيز.
حياكم الله، لو سهل ومرحبا.
عفوا. الاستفسار الأخت، بس أنا استفساري بعد شوي بأخذ. الأخت كانت تقول عيال أخوانها، مش أخوانها، لأن أخوانها أعتقد أنا متوفى اللي من أبيها.
صحيح صحيح، نفس المسألة، والمرجع إلى القضاء
عيالهم يعني.
نعم صحيح.
نعم القضاء طبعا
لا يختلف، لا يختلف، لا يختلف الحكم.
الشيء الثاني شيخ عزيز، لو تكلمنا بس عن الأصناف المذاهب والملل الأخرى اللي هي البهائية والناصرية والأشياء هاي، بس عرفنا عليها الأشياء البسيطة هذه، تعطينا عليها معلومات على جزاك الله خير، وشو الاختلافات اللي بينها.
أخ صالح، هذه تحتاج إلى محاضرات، إلى كتب، إلى دورات، إلى يعني ليس مكان برنامج فتاوى مجرد.
لا، رؤوس الأقلام
إن شاء الله، إن شاء الله تسمع، إن شاء الله التوضيح بسيط.
أبشر بإذن الله إن شاء الله.
عندي فضل الشيخ سؤال بعيدة بالنسبة لذكر فضل الشيخ، إذا شخص توضأ وصلى بوضوء واحد الصلوات الخمس، هل يعني يصح هذا الأمر؟
الحمد لله، بالنسبة للوضوء والصلاة به الصلوات الخمس جائز، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، ليبين للأمة عليه الصلاة والسلام جواز ذلك، خاصة إذا احتاج الإنسان إلى مثل هذا. وإن كان الأفضل والأكمل والأحسن أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة، لكن إن لم يتيسر فلا حرج، لأنه يوجد من الناس وللأسف من يعتقد بأنه لا تصح الصلاة إلا بوضوء مستقل وهو لم ينتقض وضوء، فمن توضأ لصلاة الفجر جاز أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما لم ينتقض وضوءه، فإذا انتقض وضوءه توضأ.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول الإمام، يقول فصيح أنه أخطأ وجلس في الركعة الثالثة في صلاة رباعية، فيقول البعض من الناس قام والبعض يقول يعني ظل جالس معه، ولما انتهى الإمام يقول فضل الشيخ أنه يعني قام وأتى يعني هذه الركعة، فيسأل عن صحة صلاة الجميع.
الحمد لله. أولا بالنسبة لمسألة النسيان في الصلاة أمر وارد ولله الحمد والمنة، وهذا من الأمور التي يعني يسر الله عز وجل فيها على الناس فيما يتعلق بنسيانهم في الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نسي في صلاته مرات، ونسيانه عليه الصلاة والسلام إنما لأجل التشريع لمن بعده حتى يقتدوا به ويقتفوا أثره صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية بالنسبة للإمام، إذا اعتقد أو غلب على ظنه بأنه قد أتى بالصلاة كاملة وسبح به من خلفه فليس عليه جناح ما دام أنه اعتقد أو غلب على ظنه. الأمر الثالث، إذا كان الإمام شاكا مترددا وسبح به من خلفه فلا يجوز له العناد، يعاند ويستمر على خطئه، فإذا كان عنده تردد أو شك وسبح به من خلفه قوي هذا الشك والتردد حتى أصبح يقين، ولذلك يرجع و يكمل ما نقص أو يجلس إذا كان قد زاد. مثل الصورة التي ذكرها الأخ السائل أبو عايدة بارك الله فيه ورضي عنه فيما يتعلق بهذه الصورة، وهو أن إمام جلس في الثالثة سبح به المأمومون ولم يقم، فقام جمع من القسم من المأمومين والقسم الآخر أكمل معه، ثم أكمل الإمام بعد الصلاة، فدل هذا على أن الإمام كان يغلب على ظنه بأنها الرابعة ولم يستجب للتسبيح. طيب، ما حكم الصلاة؟ حكم الصلاة للفريقين صحيح، حكم الصلاة للفريقين صحيح. أما الفريق الأول فقد أحسن حينما ما تابع الإمام في هذا النقص، ما تابع الإمام لعلمه أو لتيقنه بأن الإمام قد نقص في الصلاة، ولا يجوز متابعة الإمام لمن تيقن خطأه، ولذلك هم انفردوا عن الإمام، ويجوز الانفراد عن الإمام لضرورة أو حاجة، لضرورة أو حاجة. وقد صح هذا من في حديث معاذ بن جبل حينما انفرد رجل من أصحابه وصلى لوحده فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد، فالذين فارقوا الإمام وأتوا بالرابعة متيقنين بأنه قد أنقص صلاتهم صحيح. وأما الإمام ومن خلفه فإذا فعلا الإمام بعد الصلاة اعتقد بأنه فعلا أو تأكد أو تيقن بعدما أخبره من وراءه فقام وأتى بركعة وصلى بمن وراءه أيضا صلاتهم صحيحة ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ صارف الشيخ سأل يعني سؤال بذكر بعض الديانات أو الفرق أو النحل أو المذاهب الموجودة، فيريد فصيح كان يريد الفرق بين أهل السنة وبين هذه المذاهب.
أولا الحمد لله، أولا من أعظم نعم الله عز وجل على العباد أن هداهم للإسلام، وهذه من أعظم النعم، ولذلك الله جل وعلا قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله كتب إن الله قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم، أو إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما أنه قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. ولذلك نعمة الإسلام نعمة عظيمة، الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالة. الأمر الثاني، هناك أصلان عظيمان بينهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل الأول أن هذه الأمة ستختلف بينها اختلافا كبيرا، وهذا أمر كوني قدري أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته، وهو أنه سيحدث في هذه الأمة انقسام واختلاف وافتراق في عقائدهم وفي أفكارهم وفي عباداتهم وفي تصوراتهم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الاختلاف قدري، يعني بمعنى أن الله جل وعلا قدر ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض. هذا أصل، بمعنى أن الإنسان لا بد أن يعلم بأن الأمة ستفترق افتراقا يصل إلى 73 فرقة، هذه الأمة اللي متجهة إلى القبلة. الأصل الثاني ما هو؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هناك من ينجو، هناك من ينجو. فلما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، انظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم ماذا قالوا. سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ولم يسألوا عن الفرق الضالة هذه، وهذا من فقههم على خلاف عادة البشر وطبيعة النفس البشرية أنها تتطلع وتتشوف إلى هذه الاختلافات وإلى هذه الأنواع وإلى هذه الطوائف وإلى هذه الأشكال وإلى هذه الألوان من الاختلافات، طبيعة النفس البشرية أنها تتتبع مثل. لكن الصحابة رضي الله عنهم من فقههم أنهم قالوا يا رسول الله من الناجية أو من ناجية، فقال عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الله أكبر، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام اربطه وقرنه بقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولذلك من الفقه أننا نسأل عن الأصول التي بها ننجو من الضلال، لأنه لا يمكن حصر وإحصاء وجمع الفرق الضال. وأنت الآن لو جلست مثل ما ذكرت الشيخ إسحاق، لو جلسنا نحتاج إلى حلقة كاملة، بل أنا أقول ولا حلق، حلقتين ثلاثة أربعة ما يمكن. ونريد نحن أن نكون كما أننا على منهج إن شاء الله السلف الصالح رضي الله عنهم، نكون كذلك، نكون على نفس تفكيرهم في أن نعتصم بالناجية. فإذا اعتصمنا بالأمور التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، الحمد لله كفينا مؤونة البحث والتنقيب والتفتيش والبحث عن كذا وكذا. نعتصم، يعني الأهم شيء أن نعتصم بما أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما هو الشيء الذي نعتصم به؟ أولا كتاب الله، ثانيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا فهم الصحابة. لماذا؟ ليش نقول فهم الصحابة؟ لأن الله قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال وأصحابي لماذا؟ لأن الصحابة شاهدوا التنزيل، عرفوا التأويل، هم أدرى الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام. أي شيء يقوله النبي يعرفون مراد النبي ومقصود النبي، ولذلك تفسيرهم وفقههم مقدم على فقه كل من جاء بعدهم. كذلك نعتصم بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ستكون بعد أثر وأمور تنكرونها، فقال الصحابة فبماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله حقكم. يعني نعتصم بجماعة المسلمين، بولي الأمر نطيعه في طاعة الله، ونحرص على الجماعة يعني الشعب، ما نفرق الناس، ما نذهب إلى أحزاب وجماعات، وإنما نجعل ولي الأمر هو الذي يطاع في طاعة الله، ونؤدي الحق الذي عليه حتى لو كان علينا أثره. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر الذي أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني نجعل الأمور إلى أهل العلم فيما يخص أمر الجماعة. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. في وجه من أوجه التفسير الراجحة أن المقصود هنا العلماء، لأنهم أهل الاستنباط فيما يتعلق بقضايا الأمة العامة. لأن لو كل أحد تكلم في قضايا الأمة العامة لأصبحت الأرض رجراجة متكفئة ولا فوضى. معاوية رضي الله عنه أمر الناس بأن في الحج أن لا يفتي إلا عطاء، فأطاعه الناس في ذلك ولما قال رجل هذا علم ننشره زجره معاوية وهدده، بمعنى أن القلوب والدين لا يمكن أن يجعل فوضى بهذه الطريقة. هذا مما يؤكد الجماعة. كذلك مسائل الفتن، يبتعد الإنسان عن الفتن ويبتعد عن الانضواء تحت جماعات أو فرق أو طوائف تظهر من هنا ومن هناك، حتى يلتزم طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة أصحابه. وأرجع وأكد بأن هذا يحتاج إلى كلام طويل، لكن مثل ما طلب الأخ الفاضل يعني قواعد وضوابط عامة، هذا ما تيسر والله أعلم.
ساك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ راشد، تفضل. نعم تفضل أخ راشد. نعم فالشيخ، نعود للرسالة النصية القصيرة. يسأل يقول فالشيخ، لي أخت ظهر لها النطق في الحكم بالخلع من زوجها من تاريخ أولى 8 من الشهر الماضي نوفمبر، ويقول عندها شهر الاستئناف، هل هذه المدة يقول يجوز لها أن تقعد عند الزوج وتتكشف أمامه ويعاشرها، أم أنها تعد أجنبية عنه من النطق في الحكم أم بعد استيفاء مدة الاستئناف؟
الحمد لله. بالنسبة لمسألة الخلع، الخلع في الواقع المرأة تبي من زوجها بينونة صغرى في الراجح من قول أهل العلم، بمعنى أنه لا يحل له أن يخلو بها ولا أن تتعرض له من ساعة النطق بالحكم، فهي تكون أجنبية عنه وتكون بائن منه بينونة صغرى. واختلف العلماء في العدة بالنسبة للمرأة على قولين، منهم من يقول بأنها تعتد عدة المطلقة 3 حيض، وإن لم تكن ممن تحيض فثلاث أشهر، لأن كل شهر في مقابل حيضة أو في كل حيضة في مقابل شهر. والقول الثاني وهو الراجح فيما يظهر لي والله أعلم، أنها تعتد عدة واحدة استبراء، عفوا تعتد بحيضة واحدة استبراء، بحيضة واحدة استبراء، هذا الدرجة. لكن إذا حكم الحاكم القاضي يعني بأنها تعتد كما تعتد المطلقة 3 حيض أو 3 أشهر، فيجب عليه أن تلتزم كلام القاضي، لأن القاضي مجبر، وقد يكون القاضي قد اختار هذا القول. ولذلك من ساعة النطق بالحكم فإنها تعتد عدة المختلية.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله راشد، تفضل.
الله يحييك.
الله يبارك فيك.
تفضل. بخصوص الصلاة، يعني يوم الإمام يقول ولا الضالين، إحنا نقول آمين، إحنا نقول قبل الإمام ما يقول آمين ولا عقب أفضل، شو اللي كان؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد، تسمع رضي الشيخ. نفضل الشيخ سؤال الأخ راشد، بالنسبة لقول المأموم آمين، يقول متى يقول، هل مع الإمام أو بعده أو قبله؟
الحمد لله، الراجح من أقوال أهل العلم أنه يقوله مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الحديث الآخر، فإذا قال آمين فقولوا آمين، أو إذا قال فإذا أمن الأفون إذا أمن الإمام فأمنوا. من أهل العلم من قال بأنه إذا أمن الإمام فأمنوا يعني بعدما يقول الإمام آمين، لأن الفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب، يعني بعدما يقول. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن يقول لما يقول الإمام آمين. ولذلك المسألة تدور بين موافقة الإمام ومتابعته، أما مسابقته فلا أحفظ في هذا شيء. وللأسف بعض المأمومين الآن يسبق الإمام بقول آمين، يسبق الإمام بقول آمين، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسبق بقول آمين. فإما أن توافقه وإما أن تقول بعده، هذا هو الذي دلت عليه عمومات النصوص.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول الرجل الذي يمنع زوجته بأن تحضر أعراس يعني أعراس زفاف من إخوانها في كل مرة، بسبب قد يكون يعني وجود بعض الأغاني في هذا الحفل أو غير ذلك، فالشيخ يقول هل هذا الأمر الصحيح منه أو يسمى تشدد؟
الحمد لله، عموما يجب على المرأة أن تطيع زوجها في طاعة الله عز وجل، ما لم يأمرها بمعصية ما لم يأمرها بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأمر الثاني، إذا فعلا ثبت وجود منكرات في هذا الزواج فللزوج الحق أن يمنع زوجته لأنه مسؤول عنها أمام الله عز وجل، لكن ممكن للزوج أن يجمع بين المصلحتين، فمثلا يأذن لزوجته بأن تحضر في غير وقت المنكر مثلا وتؤدي الحق الواجب، ثم إذا جاء المنكر ممكن أنها ترجع أو تخرج مثلا إلى مكان آخر ثم تعود، لأن جرت العادة بأن الأرحام يعني ربما يترتب على تخلف، خاصة الإخوة والأخوات يترتب عليك على هذا مفاسد كبيرة جدا، وربما تنسحب على الأسرة وتنسحب على الأولاد. فإذا كان الـ يعني أهل الزواج يقدرون هذا ويعني يرون بأن هذا والله يعني رأي محترم لهم وكذا ولا يترتب عليه مفسدة، أعتقد بأن الزوجة يجب عليها أن تطيع الزوجة. أما إذا كان لا، ربما يترتب عليه قطيعة وتنسحب على العلاقة، فأقل أمر يمكن أن يفعله هو الإذن لها في وقت عدم وجود المنكر. وعندنا قاعدة، لو تعارضت مفسدتان فيدفعان في الخطوة الأولى، وإن لم يمكن دفعهما إلا بارتكاب أحدهما فتدفع المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى. الآن عندنا حضور حفل في منكر ولا قطيعة رحم، لابد حقيقة للناس أن يكون لديهم مثل هذا الفقه وهذا الحس الشرعي المبني على المآلات والموازنة بين المصالح والمفاسد. لأنه يوجد الشيخ إسحاق أحوال عندي أنا يعني أعرفها، في قطيعة بين الإخوة والأخوات استمرت سنوات طويلة، والسبب لأن ما حضرت، فيه كان في معازف وشيء من هذا القبيل، فترتب على هذا قطيعة يعني مفسدة أكبر، فلا بد من الموازنة. في من الناس من يقدر، لكن في من الناس من لا يفقه مثل هذه الأشياء. عموما هي لم تأمر بهذا ولم ترضى به، ولذلك لو يعني قدرت بأنه هذا سيترتب عليه مفسدة أكبر لا بأس لو حضرت ولا تستمع إلى هذه المعازف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ كان يريد توضيح مسألة، يقول هل تجلس معه في البيت مدة الاستئناف أو تخرج من بيته؟
والله شوف، هذه المسألة حقيقة المرجع فيها أيضا إلى القاضي، لأن أحيانا مثل المسائل هذه الخلافية اختيار القاضي يحسم الأمر، فممكن يا أخي الفاضل ترجعون فيها إلى القاضي. أنا الذي أفتي به منذ ساعة النطق خلاص أصبحت أجنبية عنه، بانت منه بينونة صورة منذ ساعة النطق. بعض القضاة يرى بأن ما دام في استئناف لا يترتب حكم على قضية النطق بالحكم، وإنما يبدأ العمل بالحكم بعد الاستئناف، هذا لبعض القضاة. فما دام أنه قاضي شرعي ممكن ترجع له، والاحتياط مثل ما قلت لك، إذا القاضي قال أنا لا أفتي في هذه ولا أحكم بها، لا هي تحتاط وتعتبر نفسها بانت منذ ساعة النطق بالحكم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم وكذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.